الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، كنت أقرأ قوله تبارك وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم، فأستغرب أن كثير من الناس، ولا أقول قليل، لا يدركون أن تحقيق ونيل الهداية لا يمكن إلا بتحقيق إياك نعبد وإياك نستعين. ومن هنا كانت العناية بالتوحيد من أعظم ما يجب أن يعتني به العبيد، لأنهم إذا أرادوا الهداية التامة فعليهم بتحقيق معنى صرف العبادة لله: إياك نعبد وإياك نستعين. فنحمد الله أن أشغلنا وإياكم بتوحيده علمية، وأن يرزقنا وإياكم توحيده التزاما وإقرارا وعملا. نبدأ على بركة الله في مدارستنا لأبواب كتاب التوحيد، وهذا هو المجلس 14، وكنا قد وقفنا على الباب 46. نبدأ على بركة الله ونحن في عصر يوم 2/12 من شهر الله المحرم عام 47 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وآله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالديه وللحاضرين وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. قال سفيان: مثل شاهان شاه. وفي رواية: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. قوله أخنع يعني أوضع.
مناسبة هذا الباب جلية، ولا زال في ذكر بعض الأفعال والأقوال التي تنقص التوحيد أو تنقضه. فلما ذكر سب الدار وأنه نقص في التوحيد، لأن سبه يعني سب مدبره ومدهره، وهو الله جل وعلا. سب الدهر سب للمقلب، فناسب أن يذكر حكم مشابهة الاسم لأسماء الله جل وعلا وأوصافه المختصة به. أسماء الله منقسمة إلى قسمين: قسم هو مختص به، مثل الله الرب معرفا، الرحمن الرحيم أسماؤه معرفا، فهذا لا يجوز إطلاقه على غير الله عز وجل على وجه العلمية. وأما أسماؤه غير المختصة يجوز إطلاقها على غير الله عز وجل على وجه الوصفية، كما قال تعالى: وقال الملك ائتوني به، وقال جل وعلا: وقالت امرأة العزيز. فالعزيز والملك هنا وصف وليس اسما. وإذا أردت أن تطلق أسماء الله غير المختصة على غير الله لا بد من أحد أمرين: إما إزالة ال، فتقول مثلا تسمي إنسان مثلا شخص اسمه، فلنفرض اسمه عبد الجبار، تقول جبار مثلا. شخص اسمه عبد العزيز تناديه عزيز بدون ال، أو تضيفه. فإذا أضفته جاز التسمية به، مثلا عزيز القوم، سميت إنسان عزيز القوم، سميت الإنسان إنسانا ما سميته رحيم أبيه أو رحيم ابنه، ما في بأس في هذا. أما الأوصاف المختصة فلا يجوز إطلاقها بحال من الأحوال على غير الله تبارك وتعالى، مثل قاضي القضاة، الحاكم على العالم، مثل أحكم الحاكمين، أرحم الراحمين، خير الرازقين، ومثل هذا رب العالمين. هذه أوصاف، لأن رب مضاف وليس اسما عالميا هنا، رب العالمين. ومثل هذا أحسن الخالقين، ومثل هذا نعم المولى ونعم النصير ونحو ذلك. التسمي بقاضي القضاة، من الذي يقضي على القضاة؟ إنه رب الأرض والسماوات، فحينئذ لا يجوز لأحد أن يتسمى بهذا الوصف الخاص المختص بالله عز وجل. فقاضي القضاة ليس اسما من أسماء الله جل وعلا، ولكنه وصف مختص به سبحانه وتعالى. فأشبه ما يكون مثل قولك مدبر الأمر، مثل قولك منزل الغيث، مثل قولك مجري السحاب وهازم الأحزاب ونحو ذلك من الأوصاف المختصة، فلا يجوز التسمي بها. قد يقول قائل هذه ليست أسماء لله، لكن مع هذا لا يجوز التسمي بها لأنها أوصاف مختصة. الأسماء غير المختصة لا يجوز التسمي بها إلا إذا أزلت أل أو أضفته، أما الأوصاف المختصة لا يجوز التسمي بها بحال من الأحوال، وهذه قضية مهمة. أورد فيه دليلا واحدا حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه إن أخنع اسم، وقد فسر الراوي معنى أخنع بأنه أوضع، وفي عرفنا اليوم أبشع اسم. لماذا هو أبشع اسم؟ لأن صاحبه نازع الخالق في وصفه المختص به، والذي ينازع الخالق في وصف من أوصافه المختصة فهو رجل وضيع، فهو رجل وضيع. مثل فرعون لما قال مدعيا أنا ربكم الأعلى، ربكم يعني شنو ربكم؟ مدبر أمركم في مصر الأعلى، ما في أحد فوقي يأمرني، ونسي اللعين أن الله فوقه. طبعا هو لم يقل أنا رب الأرض، لأن الناس يعلمون كذبة، لأن النوبة ما هو تحت يده، ولا المشرق تحت يده، ولا المغرب تحت يده، كيف يدعي؟ قال أنا ربكم الأعلى. فلما نازع الله جل وعلا في هذا الوصف المختص الرب الأعلى وهو الله سبحانه وتعالى، ماذا فعل الله به؟ عامله بنقيض قوله، قال الأعلى فجعله الأسفل، وهذا دليل على الوضاعة. قال رجل تسمى ملك الأملاك، ملك الأملاك ملك الملوك، الحكام الحاكم على الحكام، هذا كله من الأوصاف المختصة لله عز وجل، ليس اسم من أسماء الله. رجل تسمى ملك الأملاك، فقد سمى نفسه بوصف من أوصافه المختصة به جل في علاه. ثم قال صلى الله عليه وسلم لا مالك إلا الله، أي لا مالك على الإطلاق إلا الله. فملك الأملاك يفيد مطلق التمليك. طيب مطلق التمليك لمن؟ مطلق التمليك لمالك الملك جل في علاه، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا مالك إلا الله. قال سفيان وهو أحد رواة الحديث وكان يعرف الفارسية مثل شاهان شاه، هي كلمة فارسية معناها ملك الملوك. لماذا قال سفيان هذا الكلام؟ لأن إطلاق كلمة شاهان شاه كان معروفا عند الفرس، وإلى العهد القريب كان ملكهم الذي ولى هاربا بعد مجيء الثورة كان يسمى بشاهان شاه إلى العهد القريب. فهذه الألقاب هي من ألقاب المجوس شاهان شاه، لأن شاهان شاه هو الله جل وعلا. وفي هذا فائدة قل ما تجدها في بطون الكتب، خذها ولمثلها كان يرحل الناس إلى المدينة. قياسا على كلام سفيان، كل اسم من أسماء الله يجوز ترجمته، وكل وصف من أوصاف الله يجوز ترجمته، ولهذا لو أن رجلا سمى نفسه شاهان شاه، ما تجي أنت تقول لا هذا اسم أعجمي ما يضر، لا، لأن شاهانشاه معناه بالعربية ملك الملوك فلا يجوز. مثل هذا لو جاء رجل وسمى نفسه king of the king، صح كذي ولا on the king؟ مثل شلون الملكة على الملوك شلون يصير؟ of king of the king ما يصير. ملك الملوك هو الله جل وعلا بأي لغة كان، فافهم هذا هديت الرشد. فلو جاء شخص وقال من أسماء الله عز وجل الرب بالفارسية خدا، أنا أسمي نفسي خدا، نقول ما يجوز. يقول ليش؟ الرب مو من أسماء الله. نعم، لكن هذا هو اسم الله بالفارسية. لو جاء شخص وقال أسمي نفسي قاد، نقول له ما يجوز. ليه؟ قاد اسم من أسماء الله؟ لا، لكن هذا معناه، لأن قاد معنى الرب، قاد معنى الرب. وهذا باب واسع، إنما أردنا التنبيه على بعض هذه المسائل، ولولا ضيق الوقت لتوسعنا. وفي رواية أغيض رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. دلت هذه الرواية مع الرواية السابقة أن من ينازع الله في أوصافه فهو وضيع في الدنيا وضيع في الآخرة.
أحسن الله إليكم. باب احترام اسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم وإليه الحكم، فقال إن قوم إذا اختلوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كل الفريقين. أحسن الله. فرضي كل الفريقين، فقال ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قلت شريح ومسلم وعبد الله. قال فمن أكبرهم؟ قلت شريح. قال فأنت أبو شريح، رواه أبو داود وغيره.
لما ذكر أنه لا يجوز أن يسمي نفسه الإنسان الفقير الذي وجد بعد أن لم يكن بالأوصاف المختصة للغني الحميد سبحانه وتعالى، ناسب أن يذكر هذا الباب، وهو وجوب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. واحترام أسماء الله لها عدة صور، منها تعظيمها ورفعها عن مكان المهانة، عن مكان إيش؟ المهانة. ومنها اختصاص الله عز وجل بها وبمعانيها، ومنها تعبيد الأسماء بها، ومن احترام أسماء الله معرفة معانيها، ومن احترام أسماء الله دعاء الله بها، ومن احترام أسماء الله توسل إلى الله بها، ومن احترام أسماء الله جل في علاه مناجاة الله جل وعلا بها. أما كلمة احترام فهي في الأصل ليست عربية، ولكنها جرت على ميزان العرب القياسي، لكن العرب لا تعرف افتعال من التوقير، وإنما يقولون التوقير والتعظيم. فبدل ما تقول احترام أسماء الله لغة، لو قلت توقير أسماء الله فهو بمعنى واحد، لكن المصنف رحمه الله يستعمل بعض الكلمات المستعملة لجريان العرف، لأن كلمة الاحترام أسرع إلى الأذهان في الفهم، فهي أصبحت عربية بالاستعمال. كثير من الكلمات قد لا تكون عربية الأصل، لكنها مع الاستعمال تصبح عربية. مثل هذا كلمة استبرق، فهي ليست عربية الأصل، لكن العرب لما استعملوها جاء القرآن كلام الله الفصيح البليغ باستخدامه. مثل القسطاس، هي ليست عربية من حيث الأصل، لكن لما استعمله العرب جاء كلام الله البليغ باستخدامه. أورد المصنف تحت هذا الباب حديث أبي شريح، وفيه الدلالة على وجوب تغيير الاسم لأجل ذلك. ولهذا الصحابة لما كانوا يسلمون كان أحدهم إذا كان اسما فيه تعبيد لغير الله يغيرون الاسم. فمثلا عبد الرحمن بن عوف الزهري
لم يكن اسمه عبد الرحمن، وإنما سماه النبي صلى الله عليه وسلم بعبد الرحمن. أبو هريرة لم يكن اسمه عبد الرحمن، لكن النبي صلى الله عليه وسلم سماه عبد الرحمن. فعبد الزهرة، عبد الحسين، عبد الرسول، هذه الأسماء لا تجوز، يجب تعبيد الاسم لله تبارك وتعالى. قال العلامة ابن حزم رحمه الله في حكايته للإجماع: وقد أجمع العلماء على تحريم تعبيد الاسم، أجمعوا على تحريم تعبيد الاسم لغير الله جل وعلا حاشا عبد المطلب. يعني وقع الإجماع أنه لا يجوز التعبيد لأي اسم آخر غير أسماء الله عز وجل، إلا عبد المطلب لم يقع فيه الإجماع، يعني وقع فيه النزاع. وسبب النزاع يرجع إلى أمرين: الأول، ظن بعض العلماء أن هناك صحاب أن هناك صحابي وهو المطلب ابن حارث، والصواب أنه المطلب وليس عبد المطلب، فمن حكاه بعبد المطلب فقد أخطأ. والسبب الثاني، ظن بعضهم أن المطلب هو الله جل وعلا، وذلك لأنه سبحانه وتعالى مطلب يطالب بالحق، وهو وصف وليس اسما من أسماء الله جل وعلا، فلأجل هذا وقع النزاع فوجب التنبيه. هذا أبو شريح كان يكنى أبا الحكم، لاحظوا الكنية واللقب، احفظوا هذا، الكنية واللقب والاسم والوصف لا يجوز أن يكون بأسماء الله عز وجل المعرفة. وقد ذكرنا أنه على سبيل الوصفية جائز، أما الكنية اسم فلا يجوز أن يقول أبا الحكم. لو قال شخص ما فلان الحكم يجوز، هذا وصف، لكن لا يجوز أن نسميه الحكم ولا أبا الحكم ولا نلقبه بحيث ننسى اسمه ويصبح الحكم لقبا له قائما مقام اسمه، لا يجوز. فمن تنبه لهذا يفهم لما غير النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكنية، لأن الكنية جار مجرى الإسمية، فكأن اسمه الحكم. وقلنا قبل أن أسماء الله لا يجوز استخدامها في غير حق الله على سبيل العلمية إلا بشرطين، إيش قلنا؟ إما إزالة ال وإما الإضافة. فأنت تقول رب الدار، أنا رب البيت، إيش معنى رب البيت؟ صاحب البيت، ما في بأس. أما الرب لا يجوز إلا في حق الله جل وعلا. تقول الرحيم يعني الله جل وعلا، لكن لا يجوز أن تقول فلان الرحيم، لكن تقول فلان رحيم، كما قال الله عن النبي صلى الله عليه وسلم: بالمؤمنين رؤوف رحيم، بدون آل، صح؟ إذن هذا جار على مجرى الخبر والوصفية. نعم. وفيه دلالة على استحباب التكني بأكبر الأولاد.
أحسن الله إليكم. باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. وقول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، الآية. عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة رضي الله عنهم دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال: رجل في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطولا ولا أكذب ألسنة ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. فقال له عوف بن مالك: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الرك نقطع به عنا الطريق. قال ابن عمر رضي الله عنه: كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الحجارة تنكب رجليه وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب. فقيل له فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. ما يلتفت إليه وما يزيده عليه.
قوله رحمه الله: باب من هزل بشيء في ذكر الله والقرآن أو الرسول، يعني أن هذا ناقض من نواقض التوحيد، ناقض من نواقض شهادة أن لا إله إلا الله. فمن استهزأ بالله أو بالقرآن أو بالدين فقد ناقض شهادة أن لا إله إلا الله، ومن استهزأ بالنبي صلى الله عليه وسلم فقد ناقض شهادة أن محمداً رسول الله. وهذا أخطر مما سبق. لما؟ لأن ما سبق ينقص التوحيد، وهو التسمي بأسماء الله أو الاتصاف بأوصاف الله المختصة. أما الهزل بشيء في ذكر الله أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا ينقض التوحيد نقضا من أصله، لأن من أصول الإيمان تعظيم الله جل وعلا بالتوحيد، توقير الله تبارك وتعالى، توقير دينه، تعظيم دينه، تعظيم آياته وكلامه، تعظيم أنبيائه ورسله. فلو أن رجلاً سب نبياً واحداً يكفر، فكيف إذا هزل بشيء فيه ذكر الله تبارك وتعالى؟ ولهذا يا إخوة، وصية خاصة لكم يا طلاب العلم ولعموم المسلمين: إياكم ثم إياكم والهزال والنكات المتعلقة بالعبادات والصلوات أو الصيام. بعض الناس على بنه نكتة، يجيب نكتة في الصيام، يجيب نكتة في الصلاة، هذا أمر خطير وشره مستطير وعواقبه وخيمة وصاحبه على خطر عظيم، يجب البعد عن هذا. ولهذا كان من أعظم صفات المنافقين الاستهزاء بالدين. لو قال لك قائل: ما أعظم صفات المنافقين؟ تقول: أعظم صفات المنافقين الظاهرة الاستهزاء بالدين. هزلا بمعنى استهزأ. قال: وقول الله: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. يضحك ويقط النكتة، وإذا قلت له ما يصير قال: بس كنا نضحك. تضحك في إيش؟ نتحداك تجيب نكتة يتعلق بملكك، نتحداك. ما تستحي على وجهك تسمي نفسك مسلم وتجيب النكات في حق ربك وملك الملوك، وإذا قيل لك جيب نكتة في ملكك تقول لا خاف. وين خوفك من الله جل؟ وين تعظيمك لله جل وعلا؟ وين تعظيمك للنبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا أمر خطير يا إخوان. لا تسمح لأحد أبداً، كان صغيراً أو كبيراً، أن يأتي بنكتة فيها ذكر شيء مما يتعلق بالله أو بدينه أو بكتابه أو برسله. حتى لو أن كما قال بدر الرشيد رحمه الله في كتابه ألفاظ الكفر، قال: لو أن رجلاً أخذ عصا وقال: هكذا كان موسى يتكئ على عصاه على وجه السخرية يكفر. الأمر خطير يا إخوان. هذا المربع مربع أحمر لا يجوز أن تدخله، لا باستهزاء ولا بهزال ولا بنكتة، فضلاً عن جد. ثم أورد المصنف في حديث ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة، قال الزهري: من القائل؟ دخل حديث بعضهم بعض، اكتب: القائل هو الزهري أبو بكر محمد بن مسلم بن شهاب المحدث الكبير التابعي الجليل أنه قال رجل في غزوة تبوك، وهذا الرجل كان مغموصا بالنفاق، يعني متهما بالنفاق، لكن بمقولته هذه ظهر نفاقه وتجلى. قال: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا. في بعض الناس يقولون طاوع يحبون الأكل، منين جبت هذا؟ من كيس. وإلا فأهل العلم هم أقل الناس بطونا. قد صاحبنا مشايخنا وعلمانا، وقد أخذت من أكثر من 200 إنسان ما رأيت فيهم سمينا إلا واحدا أو اثنين. نسبة كم؟ 1%. فكيف يدعون أن المطاوع يحبون الأكل؟ هذه خطيرة. يقول: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا، أعوذ بالله، ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. والقراء إذا أطلق فالمقصود به في عرف السلف إيش؟ العلماء الفقهاء الحفاظ، فهم لا يعرفون من كلمة القراء إلا هذه المعاني الثلاث: حافظ، فقيه، عالم. لما قال صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم، يعني أحفظهم وأفقههم وأعلمهم، بخلاف كلمة القراء بعد، أي بعد زمن حذيفة ومن جاء بعدهم، يعني بعد سنة 35 أصبح يطلق على من يحفظ القرآن ولا يفقه، كالخوارج الذين حفظوا القرآن ولكن لم يفقهوا. قال: فقال له عوف بن مالك: كذبت ولكنك منافق. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فوجد القرآن قد سبقه. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته. ماذا يقول المنافق؟ يقول: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب، مو قاصدين شيء، بس يعني سوالي في المجالس مثل ما يقولون. هذا مثل واحد على بنا بيقط نكتة، يعني بيمدح نفسه، ها؟ يقول: أنا رأيت في النوم ملك الموت. قلت لملك الموت: شن تبي؟ قال: أبي الجنسية. هذا كفر ترى، هذه زندقة. ما يستحي أحدهم يذكر ملك الموت بمثل هذا الكلام. ملائكة الكرام عند الله جل وعلا يذكرون بمثل هذا الهراء؟ أنت إذا مت تحت التراب لن يسألك رب العالمين إلا عن من ربك، ما دينك، من نبيك. فإذا استهزأت بهذه الجوانب وبأركان الإيمان فما ينفعك شيء غير ذلك. قال: نتحدث حديث الركب، اللي يسميه الناس اليوم شنو؟ سواليف المجالس، هكذا يقولون. نقطع به عنا الطريق، عنا بتشديد النون، ويجوز نقطع به عناء الطريق، يعني تعب الطريق، يجوز على الوجهين. قال ابن عمر: كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول. نسعة بكسر النون، السير الذي يربط به الرحل، بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه، يعني مترجي خائف. وإن الحجارة تنكب رجليه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم على الناقة، هو يمشي وراء الناقة ماسك السير يتعذر، وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الرجل يكرر، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يزيد على الآية. ولهذا يا إخوان، سب الله عز وجل أو سب رسوله، سب بمعنى انتقاص ولو بمثل شعرة ناقض من نواقض الإسلام. أعيد مرة ثانية ولا واضح؟ سب الله أو سب ديني أو سب نبي ولو بمثل شعرة ناقض من نواقض الإسلام. يجب على المسلم أن يجد في قلبي احتراماً وتوقيراً عظيماً لا يتوجه في قلبي انتقاص لله جل وعلا، لا في شرعه ولا في قدره. يجب على المسلم أن يجد في قلبه احتراماً لدين الله جل وعلا لا ينظر إليه نظرة دونية. يجب على المسلم أن يجد في قلبه توقيراً لكتاب الله وكلامه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا ينظر إليهما الوحي المنزل نظرة فكر فيقول أفكار المسلمين، لا، هذا وحي منزل ما هو فكر. وكذلك الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. نعم.
أحسن الله إليكم. باب ما جاء في قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي الآية. قال مجاهد: هذا بعملي ولا محقوق به. وقال ابن عباس: يريد من عندي. وقوله: قال إنما أوتيت على علم عندي. قال قتادة: على علم مني بوجوه المكاسب. قال آخرون: على علم من الله إني له أهل. وهذا معنى قول مجاهد: أوتيت على شرف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به. قال: فمسحه فذاب عنه قذره فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال: فأي المال يحب إليك؟ قال: الإبل أو البقر. شك إسحاق فأعطي ناقة عشراء وقال: بارك الله لك فيها. قال: فأتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به. فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا فقال: أي المال يحب إليك؟ قال: البقر أو الإبل. فأعطي بقرة حاملا قال: بارك الله لك فيها. فأتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد أن يرد الله لي بصري فأبصر به الناس. فمسحه فرد الله إليه بصره. قال: فأي المال يحب إليك؟ قال: الغنم. فأعطي شاة والدا فأنتج هذان وولد هذا، فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم. قال ثم إنه أتى الأبرص في صورة وهيئته فقال: رجل مسكين قد انقطعت لي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. فقال: الحقوق كثيرة. فقال له: كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله عز وجل المال؟ فقال: إنما ورثته هذا. فقال: إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. فقال: إن كنت كاذبا فسيرك الله إنما كنت. قال: وأتى الأقرع في صورته فقال له مثل ما قال هذا ورد عليه مثل ما رد عليه هذا. فقال: إن كنت كاذبا فسيرك الله إنما كنت. قال: وأتى الأعمى في صورته ويأتيه فقال: رجل مسكين ومن السبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك من الذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال: قد كنت أعمى فرد الله الله لي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. فقال: أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. أخرجاه.
لما ذكر باب الاستهزاء ومن هزل بشيء فيه ذكر الله والقرآن، يعني يجب التعظيم، ناسب أن يذكر أن من كمال التوحيد أن المؤمن لا يرى نفسه شيئاً في جنب الله جل وعلا. ناسب أن يذكر أن المؤمن لا يجد تكبراً في نفسه، فإن التكبر من الصفات الناقصة أو الناقضة للتوحيد. فالمتكبرون على قسمين: متكبرون نقضوا التوحيد، هو متكبرون نقص عندهم التوحيد. والمراد المصنف هو القسم الثاني، وهو التكبر الذي ينقص التوحيد. ما هو هذا النوع؟ هو أن الإنسان يفتخر بعنصره، يفتخر بنسبه وحسبه. أورد فيه الآية: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مست ليقولن هذا لي. كان مريضاً يقول: يا رب يا رب يا رب، فلما عوفي قال والله أنا مستحق هذا الشيء. كان فقيرا فلا زال يقول يا ربي يا ربي يا ربي حتى أغناه الله، فلما أغناه إذا به نسي فضل الله الذي أعطاه الحول والقوة ويسر له الطرق والسبل فأغناه بسبب وبغير سبب، ثم إذا به يقول عندي علم بوجوه المكاسب، أنا تاجر شاطر ما في أحد مثلي. فأورد آثار السلف في تفسير معنى قول القائل هذا لي، يقول هذا بعملي وأنا محقوق به، يعني أنا أستحقه، مثل ما قال صاحب الجنتين قال ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، ما دام أعطاني في الدنيا بيعطيني في الآخرة. وهذا قياس فاسد، فإن الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، لأنها لا تساوي عنده جناح بعوضة ولأنها ملعونة، كما قال صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة ملعون ما فيها خلا ذكر الله وما والاه أو عالما أو متعلما. أما الآخرة والطاعات في الدنيا والعلم والعمل الصالح فلا يعطيها الله إلا لمن يحب، لا يعطيها الله إلا لمن يحب. وقال ابن عباس في معنى لا يقولن هذا لي، يقول يريد من عندي أنا المتسبب. وقوله قال إنما أوتيته على علم عندي، قول من هذا؟ قول فرعون، قول فرعون قال إنما أوتيته على علم عندي. قال قتادة ابن دعامة السدوسي على علم مني بوجوه المكاسب، عندي خبرة أنا دارس. يا مسكين، وأنت على بالك أنت أن الرزق بالخبرة؟ أحيانا تشوف إنسان مجنون حساباته بالملايين في البنك، شلون؟ هذا رب العالم. أحيانا تجد من أذكياء العالم يموت من الجوع، الرزق من الله مو بالذكاء. أنا قريت عن واحد اسمه أظن أينشتاين، مدري، لا مو أينشتاين، هذاك اسمه اللي اكتشف الجاذبية، نيوتن، أنه كان ما يجد ما يأكله. يا إخوان ترى الرزق مو بالعقل، لو الرزق بالعقل كان الأذكياء هم أغنى الناس، لكن أنت في أحيان كثيرة تجد أن الأغنياء السذج يستخدمون الأذكياء، ولا لا؟ تجد الساذج غنيا والذكي وموظف عنده. فالرزق من الله سبحانه وتعالى، ليس بوجوه المكاسب، وجوه أسباب. وقد ذكرت في كتابي الرزق أن الرزق رزقان، رزق سببي وهو قليل، هو رزق وهبي وهو كثير. وأنت وأنا إذا تأملنا في الرزق الوهبي من الله علينا وجدناه أكثر بكثير من الرزق السببي. أعطاك العين بدون كسب، أعطاك العقل بدون كسب، أعطاك 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 أعطاك، أخرجك سالما، خلقك فسواك فعدلك بدون أن يكون لك كسب، ثم تأكل وتشرب فيبقيك حيا بدون أن يكون لك كسب. أما ما تكسبه شيء يسير، نزر قليل. قال وقال آخرون على علم من الله أني له أهل، وهذا معنى قول مجاهد أوتيته على شرف. يظن بعض الناس أنه مستحق لهذه الرئاسة، لهذه الوزارة، وجاءت ما يدري المسكين كم من إنسان سعى لها فلم يعطيها، وكم من إنسان لم يسعى لها فأعطيها. هذه أرزاق من الله جل وعلا، سواء كانت أموالا أو وظائف أو نسب أو حسب أو أو أو، كل أمور الدنيا هبات من الله جل وعلا. كسب الإنسان عند أهل السنة والجماعة إنما هو نزر يسير في الرزق الذي يعطيه الله جل وعلا، جل المكاسب وهبية. ثم أورد حديث أبي هريرة وفيه دلالة على خطورة من يقول ورثته كابرا عن كابر، وأن ذلك سبب لذهاب الملك. ولهذا من يقرأ تاريخ الدول يعرف أن من أسباب زوال الدول أن الجيل الرابع يقولون ورثناه كابرا عن كابر، فلما يقولون مثل هذه المقالات تقع بينهم المنازعات فتذهب ملكهم وسيادتهم ورئاستهم. وأما الذي يقول خذ ما شئت ودع ما شئت فقد كنت كذلك فرد الله علي بصري، فهذا قد نجا في الابتلاء. فإياك ثم إياك وأن تعطي نفسك حولا وقوة، وأكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
أحسن الله إليكم. باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما. الآية. قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وأشبه ذلك، حاشا عبد المطلب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية قال: لما تغشاها آدم حملت فآتاهما إبليس فقال: إني صاحبكما الذي أخرجكما من الجنة، لا تطيعني أو لا أجعلن له قرن أيد فيخرج من بطنك فيشقه، ولا فعلن يخوفهما سمياه عبد الحارث فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا، ثم حملت فأتاهما فقال مثل قوله فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث. فذلك قوله عز وجل: جعل له شركاء فيما آتاهما. رواه ابن أبي حاتم. ولو بسند صحيح عن قتادة قال: شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. ولو بسند صحيح عن مجاهد بقوله: لئن آتيتنا صالحا قال: أشفق أن لا يكون إنسانا. وذكر معنى عن الحسن والسعيد وغيرهما.
أورد هذا الباب رحمه الله لبيان أن من نواقص التوحيد هو أن الإنسان يعبد الاسم لغير الله جل وعلا، يرزقه الله الولد ثم يعبده لاسم الزهرة أو باسم عيسى يسميه عبد المسيح أو باسم البدوي عبد البدوي يسميه بالتيجاني عبد التيجاني، أسماء كثيرة ما أنزل الله بها من سلطان. قال جل وعلا في سورة الأعراف: فلما آتاهما صالحا. آتاهما مثنى ولا مفرد؟ مثنى. قد اختلف المفسرون في الضمير فلما آتاهما إلى من يرجع. جمهور المفسرين على أن الضمير في آتاهما راجع إلى الأبوين آدم وحواء. جعل له شركاء يعني في الطاعة، والمقصود في الطاعة هنا أنهما أطاع إبليس في التسمية. ومعروف أن الإنسان قد يطيع إبليس وقد يخطئ ويظن أن الأمر إيش واسع. قد يقول قائل أن هذا القول وهو قول الجمهور عليه جاء حديث ابن عباس: لما تغشاها آدم حملت، هل هذا من المرفوع؟ الجواب لا. طيب هل هذا من الموقوف الذي حكمه المرفوع؟ الجواب لا. إذن ما هذا؟ اكتب: هذا من الإسرائيليات. إذ كان الأمر كذلك، إذن هذا من الإسرائيليات رواية ابن عباس، وابن عباس يأخذ من الإسرائيليات. إذن نأتي الآن إلى القول الثاني: فلما آتاهما صالحا. قال الحافظ ابن كثير وغيره: آتاهما ضمير المثنى، اكتب: ضمير المثنى يرجع إلى جنس الأبوين. فلما آتاهما آتى الأبوين أيا كان، والمقصود الأبوين اللذين لم يهتما بالتوحيد وكماله وتمامه. لما رزقا بالولد سموه بعبد عمرو، سموه بعبد عمرو وعبد اللات وعبد العزى، سموا ابنهم بعبد الحسين وعبد الرسول وعبد النبي وعبد المسيح وعبد موسى وهكذا. فهذا هو الراجح، وعليه فيكون قول ابن عباس الجواب عنه أنه من الإسرائيليات. وفي تسمية إبليس بالحارث هذا مشهور أن اسمه الحارث، لكن لم يأتي فيه حديث مرفوع. من أين علم أو من أين علم الناس أن اسمه الحارث وكنيته أبو مرة؟ مر إبليس مر، الله يعيذنا وإياكم منه ومن أعوان، ويعيذ ذرياتنا منه ومن أعوان. علم الناس ذلك إما بوحي سابق، إما بوحي سابق أو بإعلام إبليس لهم، فإن إبليس يعلم الناس أشياء كثيرة من الشر، فلا يبعد أن يخبرهم عن بعض ما يتعلق به. فإن قال قائل فكيف وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أصدق الأسماء همام وحارث؟ فالجواب من وجهين. الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حارث ولم يقل الحارث، وهذا جواب ليس بذاك. والثاني أن همام وحارث أصدق الأسماء من حيث إنها منطبقة على كل شخص، فما من شخص إلا وهو همام يهم بالخير أو بالشر ويحرث إما خيرا وإما شرا. وكان إبليس حارثا شرا، وآدم والأنبياء والصالحون حارث خيرا. وهذا الجواب هو السديد. وعلى كل حال فالمقصود لا يجوز للإنسان أن يطيع إبليس في وساوسه، فإن طاعته نقص في التوحيد. ومن هنا كان الوسواس علامة على نقص التوحيد، وذلك لأن الموسوس يطيع إبليس فيما يقوله له. يقول وضوءك مو صحيح، يقول صح كلامك أعيد. يقول استنجاءك مو صحيح، يقول صح كلامك أقعد نص ساعة ثانية. قال وله بسند صحيح عن مجاهد لئن آتيتنا صالحا قال أشفق أن لا يكون إنسانا، وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيره. يعني هذا القول مشهور عن السلف. عمن أخذوا ذلك؟ إما عن كعب الأحبار أو عن غيره من أهل الكتاب. وعلى كل حال كلام ابن حزم معروف، لا يجوز بالإجماع تعبيد الاسم لغير الله، كعبد الكعبة وعبد عمرو ونحو ذلك، عبد النبي وعبد الرسول. وما جرى عليه المتأخرون بعد انتشار الفكر العبيدي اليهودي في الأمة فلا عبرة بهذا الفكر، لأن العبرة بالإجماع السابق لا بالخلاف اللاحق. نعم.
أحسن الله إليكم. باب قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه الآية. ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما يلحدون في أسمائه يشركون، وعنه سموا اللات من الإله والعزى من العزيز، وعن العمش يدخلون فيها ما ليس منها.
قوله باب قول الله ولله الأسماء الحسنى، لما سبق في الباب السابق وجوب التعبيد الاسم، وجوب تعبيد الاسم إن كنت تريد تعبيده فيكون بأسماء الله، فناسب أن يذكر ما هي أسماء الله، قال: باب قول الله ولله الأسماء الحسنى. أين علاقة التوحيد بهذا الباب؟ اعتقادك أن أسماء الله كلها حسنى، هذا هو التوحيد، ودعاء الله بها هذا هو التوحيد، والتوسل إلى الله بها هذا هو التوحيد، والاستعاذة بها هذا هو التوحيد. ولله الأسماء الحسنى. الألف واللام في كلمة الأسماء، الألف واللام في كلمة الأسماء هنا للعهد، والحسنى وصف أحسن، لأن كلمة أسماء مؤنث، فناسب أن يكون الوصف مؤنثا. إذن إذا جبت على صيغة المفرد كيف تقول؟ تقول: اسم الله أحسن الأسماء، الرحيم أحسن اسم، العزيز أحسن اسم، الكريم أحسن اسم، وأسماء الله كلها حسنى. ما معنى الحسنى؟ اكتب: الحسنى أي بالغة الكمال في الحسن، وذلك من جهتين. ما معنى الحسنى؟ أي بالغة الكمال في الحسن، وذلك من جهتين. الأولى أنها جاءت على مباني بليغة، الأولى أنها جاءت على مباني إيش؟ بليغة، فجاء عليم ولم يأتي عالم، وجاء سميع ولم يأتي سامع، وجاء رحمن ولم يأتي راحم، وجاء رحيم، صيغ المبالغة، ولكن في بعضها جاء اسم الفاعل القادر الخالق. هذه نكتة عظيمة عشان تعرفوا أن لله الأسماء الحسنى. ليش ما جاء الخالق والبارئ والقادر باسم البليغ؟ القدير جاء، لأنه لو لم يأتي على اسم الفاعل وجاء على صيغة المبالغة لكنت تظن أنه لا يقدر على الخلق إلا بمبالغة، ولا يخلق إلا بمبالغة، ولا يبرئ إلا بمبالغة، فلما جاء بمجرد اسم الفاعل علمت أنه يخلق بمجرد إرادته، يقدر على الشيء بأدنى قدرة، يبرئ الشيء بأدنى إبراء. هذا الوجه الأول، وبابه واسع، قد ذكرته في كتابي حوارات بين مدقق ومحقق في أسماء الله عز وجل. الجهة الثانية، لماذا أسماء الله حسنى؟ احفظ: لأنها لا تحد بحد ولا تعد بعد، لا تستطيع أن تضع لمعاني الأسماء حد ولا لأسماء الله وصفاته عدد معين. فمثلا لما يقول لك الإنسان: ما ربك القدير؟ تقول: نعم. تقول: ما قدرته؟ تقول: لا حد لقدرته. يقول: ربك العليم؟ تقول: نعم، لا حد لعلمه، علمه أعظم من أن تحد له حدا. فأنت تستطيع أن تقيس علم الناس، قدرة الناس، قدرة المخلوقات، فتقول: الحوت قدرته كيت وكيت، الفيل قدرته كيت وكيت، الرياح قدرتها كيت وكيت، البرق قدرته كيت وكيت. قدرة الله ما تستطيع أن تحدها بها. فهمنا معنى الحسنى؟ إذن فادعوه بها، أي خصوه بها، هذا من معاني فادعوه بها، فلا يجوز إطلاقها على غير الله. فادعوه بها، أي اعتقدوا معانيها، فادعوه بها أي توسلوا إلى الله بها، فقولوا يا عزيز أعزنا، يا تواب تب علينا، فادعوه بها. فادعوه بها أي فأخبروا عنها، فأخبروا الله بها، فتقولون لو سألكم سائل من ربكم؟ تقول ربنا الرحمن المستعان. من ربكم؟ تقول ربنا الرحمن الرحيم. هذا معنى فادعوه بها. وذروا الذين يلحدون في أسماء، ذروا بمعنى أترك. والإلحاد مر معنى ذكره، وأورد قول ابن أبي حاتم يلحدون في أسماء يشركون، وعن الأعمش يدخلون فيها ما ليس منها. الإشراك في أسماء الله من وجهين، الإشراك في أسماء الله من وجهين، الأول أخذ هذه الأسماء وإعطائها للمعبودات الباطلة، فيقول الإنسان فلان هو العلي الأعلى، ويقول الآخر الولي على كل شيء قدير، ويقول الآخر المسيح عيسى بكل شيء عليم. هذا معنى الإشراك في أسماء الله جل وعلا. الجهة الثانية تسمية الله بعقولنا ومن عند أنفسنا وأفكارنا وقياساتنا وشعورنا، فيقولون إنه بحاجة إلى شفيع، إنه بحاجة إلى ظهير، إنه بحاجة إلى الحبر، إلى الراهب، ونحو ذلك من الكلمات. ومن ذلك أنهم سموا أصنامهم بأسماء الله، وهي متعلقة بالجهة الأولى. نعم.
أحسن الله إليكم. باب لا يقال السلام على الله. في الصحيح عن مسعود رضي الله عنه قال كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده السلام على فلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول السلام على الله فإن الله هو السلام.
هذا الباب أورده المصنف لبيان أن من كمال التوحيد تعلم مخاطبة الله، من كمال التوحيد أن تتعلم كيف تخاطب العلي الأعلى، ومن جملة ذلك أنك لا تتكلم مع الله بما لا يليق. ومن أول هذا الباب أنك لا تذكر الله تعالى إلا وتذكر معه ألفاظ الثناء. معيب جدا في حق طالب العلم أن يذكر الله سبحانه بلا لفظ ووصف الثناء. عود نفسك لا تقول قال الله إلا وتقول معه قال الله تعالى، قال الله سبحانه، قال الله جل وعز، قال الله عز وجل، قال الله جل في علاه، قال الله المولى العزيز، قال الله العلي الأعلى، ونحو ذلك. هذا من باب احترام وتوقير الله جل وعلا. لماذا لا نقول السلام على الله؟ انتبهوا الآن، لأن السلام بمعنى السلامة. لما تقول السلامة على الله كأن ثم نقصا، فأنت تقول السلامة على الله، والله جل في علا المجيد أي الممجد، العظيم أي المعظم، الحميد أي المحمود. هذه أسماء دلت على أوصاف، فليس لك أنت أن تقول إني أنا أنزهك عن كيت وكيت، هو منزه جل في علاه. أورد فيه حديث ابن مسعود قال كنا إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباد، السلام على فلان، يعني لما يقول التحيات لله والصلوات والطيبات قل السلام على الله، ما يقول التحيات لله، السلام على رسول الله، السلام على عباد الله المؤمنين لما يسلمون. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام. إذن لا يجوز لك أنت أن تشابه هذه الألفاظ. فمثلا لا يجوز لمسلم أن يقول مثل هذا، يشابه هذا الكلام فيقول الحمد على الله، لا، الحمد لله. لا يجوز لمسلم أن يقول الرحمة على الله، لا، الرحمة من الله. إذن تأدب مع الله، تعلم كيف تخاطب الله، فذلك من تمام التوحيد وكماله. والعجب كل العجب من الناس يتعلمون كيف يخاطبون أكابرهم ثم لا يعرفون كيف يناجون ربه. نعم.
أحسن الله إليكم. باب قول اللهم اغفر لي إن شئت. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة فإن الله لمكره له، ولمسلم وليعظم الرغبة فإن الله لا يعاظمه شيء أعطاه.
قوله باب قول اللهم اغفر لي إن شئت، مناسبة هذا الباب أن الإنسان لما علم الله بعظمته وخاطبه بالكمال والجمال ناسب أن يظهر عنده العجز والفقر، فيتذلل له بالدعاء ويلح عليه بالطلب ولا يقول إن شئت، لأن كلمة إن شئت فيه نوع استغناء. مثل إنسان يقول أعطيك هدية، أنت إذا كنت مستغني أو مثله تقول على كيفك، لكن إذا كنت محتاج تقول الله يجزاك خير. إذن رب العالمين جل وعلا لا تقل له تب علي إن شئت، اغفر لي إن شئت، ارزقني إن شئت، اهدني إن شئت، بل تقل على سبيل الجزم تب علي إنك أنت التواب. فعلمنا الله أن نطلب منه بصيغة الأمر. لما؟ لأن صيغة الأمر تنفي كل وجه من أوجه الاستغناء، والأمر من الأدنى إلى الأعلى هو من أبلغ صيغ الطلب العجزية. الأمر من الأدنى إلى الأعلى من أبلغ صيغ الطلب العجزية، فإنه لما جزم علمت أنه شديد الاحتياج، ولما خاطبك بالأمر وهو دونك علمت أنه ذليل. فلذلك العبد يقول ربنا اغفر لنا وارحمنا وانصرنا، لا يقول إن شئت إن شئت. إذن من كمال التوحيد ها إظهار العجز بين يدي الله جل وعلا، وإظهار الحاجة إليه، إلى قوته ومغفرته وحوله ورزقه وإلى تصرفه وتدبيره. ولمسلم وليعظم الرغبة، ويجوز أن تقرأها وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعظمه شيء أعطاه. في الرواية السابقة فإن الله لا مكره له. إذا كان الأمر كذلك فاجزم في الطلب عند الله جل وعلا. وهنا قانون إلهي عجيب، كلما ألح العبد في طلباته ورغباته وأكثر كلما ارتفع عند الله في العبودية. بعكس الناس، كلما أكثرت عليهم كلما ابتعدوا عنك. فهي قضية طردية عكسية بين الخالق والمخلوق. المخلوق إذا قلت له مرة أعطني يعطيك وجه، مرة ثانية يعطيك يصد عنك شوي، مرة ثالثة يسبك، مرة رابعة يقول ما أبي أشوفك. رب العالمين جل في علاه كلما سألته في كل صغيرة وكبيرة كلما ارتقيت عنده في مراتب العبودية. لما فهم الصحابة رضوان الله عليهم تلامذة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ذلك، ماذا فعلوا تدرون؟ وصل الأمر بهم حتى إن شسع نعل أحدهم إذا انقطع يقول يا ربي أصلح حالي، ثم يذهب إلى الإسكاف ويصلح. يا الله، دليل على عظيم الرغبة. نعم.
أحسن الله إليكم. باب لا يقول عبدي وأمتي. في صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم أطعم ربك وامضئ ربك وليقول سيدي ومولاي، ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي وليقول فتاي وفتاتي وغلامي.
هذا الباب أورده أيضا من باب الآداب، فإن من كمال التوحيد التأدب مع الله عز وجل حتى في الألفاظ المباح. فإن الإنسان إذا اشترى عبدا أو أمة فإنه رب الدار، بدل ما تقول أنا رب الدار قل أنا صاحب الدار. ليه؟ لتبتعد عن استعمال الكلمة التي فيها مشابهة لحق الله جل وعلا. بدل ما تقول أنا رب الدابة قل أنا مالك الدابة، صاحب الدابة. بدل ما تقول أنا سيد للعبد الفلاني وأنا سيد للأمة الفلانية قل أنا مولاه ومولاها. وكذلك العبد من باب تعظيم حق الله جل وعلا لا يقول لسيده أنت ربي، مع أنه مالكه، وكلمة ربي يأتي بمعنى مالك، كما قال عبد المطلب لأبرهة قال للبيت رب يحمي وأنا رب هذه الإبل، يعني صاحبه. قال لا يقول أحدكم أطعم ربك، ربك يجوز بمعنى صاحبك، لكن تأدبا مع اللفظ نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من كمال التوحيد وليس من نواقص التوحيد. وضع ربك وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتاي وفتاتي وغلامي، لأن كلمة عبدي وأمتي فيه مشابهة لخطاب الله، فالله يقول يا عبادي، فلا تشبه نفسك به، فقل فتاي وفتاتي. وهكذا لا يقول العبد للسيد أطعم ربك وضئ ربك، ولكن يقول أطعم مولاك وضئ مولاك. نعم.
أحسن الله إليكم. باب لا يرد من سال بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فعيذوا، ومن سأل بالله فاعطوا، ومن دعاكم فأجيبوا، ومن صنع عليكم معروفا فكافئوا، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح.
قوله باب لا يرد من سأل بالله، هذا أيضا من باب كمال التوحيد، فإن من كمال التوحيد أن من سألك بالله لا ترده. من كمال التوحيد من سألك بالله لا ترده. طيب قد تقول ما عندي شيء وش أسوي؟ قل له كلاما حسنا فما رددته. الرد معناه أن يقول لك الرجل أسألك بالله، تقول له روح يا شيخ. لا، هذا لا يجوز. هذا الفعل منك دليل على نقصان التوحيد. فكمال التوحيد يقتضي أنه إذا سألك بالله أو بوجه الله أن تكرمه، فإن لم يكن معك ما تكرمه فعليك أن تكرمه باللفظ، فتقول أغناك الله الذي سألتني به، ما عندي شيء أعطيك، لو كان عندي لأعطيتك، أعذرني، ما معي حقيبتي مثلا، ونحو ذلك. ثم تعلمه بعد أنه لا ينبغي أن يسأل بالله الفانيات، فالله أجل وأعظم من أن يسأل به الأمور الفانية. إذن هذا من كمال التوحيد أن لا ترد من سأل بالله. أحيانا يجيك إنسان يقول لك تكفى علشان أولدك، أعطني كذا وكذا، عشان أبوك أعطني كذا وكذا، تعطي ولا ما تعطي؟ طيب عشان أبوك تعطي، طيب وعشان رب العالمين لماذا ما تعطي؟ قال جل وعلا: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. إيش معنى الآية هذه؟ هذا مثل قول الإنسان: أسألك بالله أسألك بالرحيم، هي فكانت الجاهلية أنهم إذا سئلوا بالرحم يعطون، وإذا سئلوا بالله لا يبالون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما المؤمنون الصادقون فإنهم إذا سئلوا بالله يعطون، وأما إذا سئلوا بالرحم فبحسب أحوالهم. والحديث فيه واضح، قال صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه. قال: أعوذ بالله أن تضربني، لا تضرب، إياك ثم إياك. قد التجأ إلى العظيم. تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من امرأة، فلما دخل عليها قالت: أعوذ بالله منك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد استعدت بمعاذ، اذهبي فألحقي بأهلك. ومن سأل بالله فأعطوه، هذا هو وجه الشاهد من الحديث. ومن دعاكم فأجيبوه، والمقصود هنا من دعاكم يعني لا وليمة. ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، يعني بمقابل المعروف اعمل معروف، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا الله له. إذا ما وجدت ما تكافئ، إنسان أعطاك سيارة ما عندك حول قوة تعطيه سيارة، وش تسوي؟ تدعو له، فادعوا له حتى تروا، بفتح التاء، أنكم قد كافأتموا. وروي حتى تروا، شو الفرق؟ الفرق فادعوا له حتى تروا، أي حتى يبلغ اليقين من قلوبكم أن الدعاء الذي دعوتموه له قد صار مثل مكافأته وهديته. أما على حتى تروا، يعني من كثرة ما تدعون له الناس شافوك وأنت تدعو له وتثني عليه خيرا، قال بس خلاص والله أنك أوصلت للخير وزيادة، هذا معنى تروا. وروي الحديث على الوجهين. نعم.
أحسن الله إليكم. باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه داود.
هذا الباب أيضا دليل على تعظيم التوحيد في القلب وتوقير المؤمن لربه جل وعلا. فإن المؤمن يعلم أن الدنيا فانية، فلا يسأل بوجه الله الدائم ما هو فان، وإنما يسأل بوجه الله ما هو دائم. وما هو الدائم؟ الجنة. تقول: اللهم إني أسألك بوجهك الكريم الفردوس الأعلى، اللهم إني أسألك بوجهك الكريم أن ترزقني لذة النظر إليك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، آمين يا رب العالمين. إذن هذا دليل على كمال التوحيد، لا يسأل بوجه الله إلى الجنة. فمن سأل بوجه الله دنيا فانية فقد نقص توحيده. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. ووجهه ما ذكرت، وهو الذي ذكره العلماء والشراح. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.